الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. خطيب زاده يعلن أن الأجهزة المعنية بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على هوية منفذي الهجوم على السفينة الإيرانية في المتوسط. عبد السلام يقول إن ما قدمه المبعوث الأمريكي هو مؤامرة لوضع اليمن في مرحلة أخطر مما هو عليه الآن. اعتقال الرئيس المؤقت السابق ووزيرين بتهمة الإرهاب والخيانة في بوليفيا. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن التقارير الواصلة للحادث الذي تعرضت له السفينة الإيرانية تشير إلى أنه يتعارض بشكل صارخ مع قوانين البحار والأعراف الدولية. جاءت تصريحات خطيب زادة ردا على سؤال حول الهجوم على سفينة الشحن الإيرانية الأربعاء الماضي في البحر الأبيض في طريقها إلى أوروبا، والذي تسبب بإشعال النيران وأضرار في هيكل السفينة من دون إصابة أي من طاقمها. وأكد خطيب زادة أن الأجهزة المعنية بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على هوية منفذي الهجوم. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية يحيى رسول أن جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من إلقاء القبض على إرهابي متخف بين المواطنين في حي الخضراء بالعاصمة بغداد. وتابع رسول كما تمكن عناصر الجهاز من إلقاء القبض على إرهابي آخر في قضاء عنا غربية محافظة الأنبار، فيما أحكموا قبضتهم على هدفين من عصابة داعش الإرهابية في ناحية العلم بمحافظة صلاح الدين. وفي سياق متصل، عثرت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش العراقي على قذائف وصواريخ بعملية أمنية في الصحراء الغربية. قال رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام إن ما قدمه المبعوث الأمريكي تيموثي ليندركينغ هو مؤامرة لوضع اليمن في مرحلة أخطر مما هو عليه الآن. ورأى عبد السلام أن المقترح الأمريكي لا يعني وقفا للحصار ولا وقفا لإطلاق النار، بل التفافات شكلية تؤدي لعودة الحصار بشكل دبلوماسي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
مرة أخرى ينجح اليمنيون بتخطي الوقوع بالفخ الأمريكي السعودي عبر مبادرة رأت فيها صنعاء بأنها مؤامرة لوضع اليمن في مرحلة أخطر مما هو عليه. والكلام هنا تعليقا على مقترح المبعوث الأمريكي تيموثي ليندركينغ الذي يمثل في مسعاه الأخير الرؤية السعودية والأممية حيال العدوان المستمر على اليمن. رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام رأى أن المقترح الأمريكي لا يعني وقفا للحصار ولا وقفا لإطلاق النار، بل التفافات شكلية تؤدي لعودة الحصار بشكل دبلوماسي. وأضاف عبد السلام أن الأمريكيين بتقديمهم الشروط السعودية كمقترح لوقف الحرب أثبتوا مجددا أنهم يقفون خلف العدوان والحصار بشكل صريح. رئيس الوفد الوطني اليمني جدد التأكيد أن ما لم يحققه العدوان بالحرب والحصار لن يحققه بالحوار. محمد عبد السلام وصف ما قاله ليندركينغ بشأن وصول المساعدات الإنسانية لليمن وعدم وصولها إلى مستحقيها بالسقطة الكبيرة جدا، وأوضح أن السفن النفطية يشتريها تجار يمنيون بأموالهم وتحصل على تصريح أممي ويأتي تحالف العدوان ليمنعها من الوصول تعسفيا. وكان المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ أعلن عن طرح خطة جديدة على صنعاء لوقف إطلاق النار في البلاد. الدبلوماسي الأمريكي الذي عاد من جولة إقليمية وصف الخطة بالمتماسكة وحاول رمي الكرة في ملعب صنعاء، محذرا من أن عدم إحراز تقدم في وقف إطلاق النار سيدفع البلاد إلى صراع واضطراب أشد على حد تعبيره.
يريد الأمريكي أن يصل إلى تحقيق ما لم يستطع أن يحققه باستجلاب العدوان الذي تم الإعلان عنه من واشنطن على لسان جبير وزير الخارجية السعودي. وحقيقة أن ما أسماه المبعوث الأمريكي بالمقترح لا جديد فيه ويمثل الرؤية السعودية.
وترى مصادر متابعة أن الأمريكي لا زال يدور في فلك المصالح السعودية، وقد تحركت عزائمهم عندما باتت الهزيمة قاب قوسين أو أدنى لحلفاء السعودية ومرتزقتها في مأرب. لقد تناسى المبعوث الأمريكي أكثر من 6 سنوات من الحصار السعودي برا وجوا وبحرا لليمن، حتى بات سكانه على شفا أكبر أزمة إنسانية في التاريخ الإنساني باعتراف الأمم المتحدة. ومن هنا تبدو صنعاء يقظة من محاولة تمرير خطط مشبوهة، وهي عازمة على التصدي لمخططات العدوان حتى تحرير الأرض من الاحتلال السعودي وتثبيت حق اليمنيين في أرضهم وثرواتهم.
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك أبسط القوانين الدولية الحامية لحقوق الأطفال، حيث حكمت سلطات الاحتلال في القدس المحتلة على الطفل الفلسطيني عبد الله عبيد بالسجن الفعلي لمدة 2 شهر. وكان عبيد ابن قرية العيسوية شمالي شرقي القدس المحتلة يخضع للحبس المنزلي منذ 4 أشهر. يأتي ذلك فيما لا تزال قضيته اعتقال الأطفال 5 في بلدة يطا قبل أيام تتفاعل، إذ روى أحدهم كيفية تعرضه والأطفال الآخرين للتهديد بالضرب والحبس لساعات في سيارة الاعتقال بعد اتهامهم بقطف نبتة العكوب بالقرب من إحدى المستوطنات الإسرائيلية. دعت القوى الوطنية والإسلامية في غزة إلى ضرورة رفع قضايا الجرحى الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ما اقترفته من جرائم إنسانية ضد الشعب الفلسطيني على مدار 73 عاما. المزيد في التقرير التالي.
عندما تنظر لجرحى فلسطين فإن أجسادهم توثق الإرهاب الإسرائيلي على مدى 73 عاما من الاحتلال، الأمر الذي يستدعي محاكمته في محكمة الجنايات الدولية، وهو ما طالبت به الفصائل الفلسطينية أثناء إحيائها ليوم الجريح الفلسطيني.
إننا ندعو المجتمع الدولي وبالذات محكمة الجنايات الدولية لاعتبار هذه الأطراف المقطعة والممزقة لإثبات وحشية على العدوان، وإن بغي أن يكون ثمنها التحرير أولا، وإلى أن نصل التحرير محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة.
بفضل هذه التضحيات قضايا الشهداء اليوم وجرائم الحرب على ملف محكمة الجنايات الدولية، وسنتابع ذلك بكل ما لدينا من قوة.
محمد شاب فقد ساقه بسبب سلاح الاحتلال المحرم دوليا، وفي يومهم الوطني على صوته ليطالب بمحاكمة الاحتلال على جرائمه.
نفسي أركب طرف صناعي أطلع برا وأركب طرف صناعي، للأسف الاحتلال منعني من السفر. بأطالب في يوم الجريح الفلسطيني محكمة الجنايات الدولية بأقصى عقوبات القصاص من الاحتلال الإسرائيلي.
أم أحمد البنا وجه آخر للحكاية، فقد أجبرتها رصاصة متفجرة على أن تلزم الكرسي المتحرك ما بقي من عمرها، والذنب الوحيد أنها هتفت للأرض في مسيرات العودة وكسر الحصار.
يعني رجلي حتى الآن وهي مدمرة ومش عارفة إيش أعمل أنا، يعني أنا محتاجة إني أسافر برا، محتاجة يعني أخلص عملياتي ويعني أمارس حياتي. يعني إصابتي هذه عوقت علي حاجات كتير، يعني لأن أنا أم لتسع أطفال، يعني أنا كنت كل إشي إلهم.
حكاية هذه السيدة تختصر معاناة 1.5 مليون جريح فلسطيني أصيبوا بإعاقات وازدادت معاناتهم بسبب الحصار ونقص الأدوية والإمكانيات الطبية، ما يضاعف الجريمة الإسرائيلية. المعركة الإسرائيلية على أجساد الجرحى لم تنتهي بعد، ولهذا ففاتورة الحساب لم تغلق ولن تغلق إلا بتحرير فلسطين. حينها فقط يمكن لآلام هؤلاء الجرحى أن تشفى.
دعا مجلس الأمن الدولي في إعلان تبنه بالإجماع إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مرحبا بالثقة التي منحها البرلمان الليبي للحكومة الانتقالية في البلاد. التفاصيل في التقرير التالي.
دعوة أممية رسمية لسحب القوات الأجنبية من ليبيا دون مزيد من التأخير. ورحب مجلس الأمن الدولي بالثقة التي منحها البرلمان الليبي للحكومة الانتقالية في البلاد، وطالب جميع أطراف النزاع بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأشار إعلان مجلس الأمن إلى مطالبة جميع الدول إلى الاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، لافتا إلى أنه يقر بالحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها في المجتمع وإصلاح قطاع الأمن وإنشاء هيكل أمني شامل بقيادة مدنية لجميع أنحاء ليبيا. الأمم المتحدة دعت أيضا جميع الأطراف الليبية إلى ضمان تسليم سلس للحكومة المؤقتة برئاسة عبد الحميد ردبيبة، حيث يعتبر هذا البيان داعما كبيرا لحكومته. مجلس الأمن الدولي شدد على أهمية وجود آلية موثوقة وفعالة لرصد وقف إطلاق النار، وطلب الحكومة المؤقتة باتخاذ الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية العام الجاري، بما في ذلك الترتيبات لضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة. بحسب الأمم المتحدة فإنه لا يزال في البلاد نحو 20,000 جندي ومرتزق، وذلك لنهاية عام 2020، ولم تتم حتى الآن ملاحظة أي حركة انسحاب لهم. وأبرز جنسية المقاتلين الأجانب هي تركيا وروسيا، بالإضافة إلى مرتزقة من المسلحين السوريين والتشاديين والسودانيين. وبحسب مراقبين فإن الحكومة الانتقالية هي أمام معضلة حقيقية في إخراج القوات الأجنبية من البلاد، مثل التركية التي كانت داعمة أساسا لرئيس حكومة الوفاق السابق فايز السراج، وشكلت نقطة تحول في منع قوات الجنرال خليفة حفتر من الدخول إلى العاصمة طرابلس، وبالتالي محاولة إخراجها ستوقع الحكومة الحالية بأزمة سياسية مع أنقرة، خصوصا وأن هذه القوات وجودها بحسب خبراء هدفه أكثر من عسكري، خصوصا بعد الاتفاقيات بين ليبيا وتركيا بشأن التنقيب في البحر الأبيض المتوسط.
أعلنت الحكومة البوليفية اعتقال الرئيسة المؤقتة السابقة جانين أنيز ووزيرين سابقين من أعضاء حكومتها. يأتي ذلك بعد إصدار النيابة الخاصة بقضايا الفساد مذكرة اعتقال بحق أنيز وعشرة مسؤولين في حكومتها بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى والتواطؤ الإجرامي. وتجري النيابة البوليفية تحقيقا في الأحداث التي شهدتها البلاد في نوفمبر عام 2019، حيث حصلت في بوليفيا احتجاجات مؤيدة للرئيس السابق إيفو موراليس، قابلها استخدام للعنف من قبل القوى الأمنية ضدهم. نفذت مجموعات من الحراك الشعبي في لبنان تظاهر حاشدة في بيروت تحت عنوان معن إلى الشارع من أجل حكومة إنقاذية. وتجمهر المتظاهرون مساء أمس أمام وزارة الداخلية لينطلقوا من بعدها في مسيرة باتجاه مصرف لبنان، ومن ثم إلى جمعية المصارف وصولا إلى المجلس النيابي، مؤكدين أن الهدف من العودة إلى الشارع هو رفع الصوت بأن الحل لن يكمن في التدويل ولا بمؤتمر دولي للبنان ولا عبر صندوق النقد الدولي، بل الحل هو داخلي بحت. إلى العناوين.
خطيب زادة يعلن أن الأجهزة المعنية بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على هوية منفذي الهجوم على السفينة الإيرانية في المتوسط. عبد السلام يقول إن ما قدمه المبعوث الأمريكي هو مؤامرة لوضع اليمن في مرحلة أخطر مما هو عليه الآن.
اعتقال الرئيسة المؤقتة السابقة ووزيرين بتهمة الإرهاب والخيانة في بوليفيا. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الأفاضل، أهلا بكم. ها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في حلقة هذا اليوم أعزائنا، نحدثكم عن مولانا جلال الدين محمد المولوي، الشاعر الفارسي الفذ المعروف في كل أرجاء العالم. ترجمت أشعاره الرائعة إلى مختلف اللغات واقتبس منه العديد من الأدباء والمفكرين.
عاش الشاعر والعارف الشهير مولانا جلال الدين محمد المولوي في القرن السابع الهجري، 13 الميلادي، في ربوع إيران. إذن أعزائي المستمعين، كونوا معنا لنلقي نظرة على سيرة حياته فتابعونا مشكورين.
أعزائنا، ذكرنا في الحلقة الماضية أن الشاعر والعارف الشهير جلال الدين محمد البلخي المعروف بالمولوي ولد وترعرع في بلخ، التي كانت إحدى المدن المهمة في خراسان الكبرى، في أسرة محبة للعلم. ترك بلخ مع أسرته في صباه بسبب هجوم المغول على إيران، وخلال ترحاله عدة سنوات زار مدنا مختلفة منها بغداد ودمشق والحجاز، ثم سكن مدينة لارندا قرامان حاليا في تركيا.
وفيها وجد بهاء ولد بيئة مناسبة للوعظ والتدريس، ورحب حاكم مدينة لارندا المنصوب من قبل السلطان علاء الدين كيقباد السلجوقي بحرارة ببهاء ولد وأسرته ومريديه، وبنى مدرسة باسمه.
سكان هذه المدينة أحاطوا بهاء ولد الذي كان يقضي فترة كهولته بكل حب وعطف، وأمنوا له جوا هادئا مارس فيه الوعظ والتدريس. في هذه المدينة بدأ المولوي وبإصرار من مريديه وتشجيع أبيه جلسات الوعظ والتدريس.
وبسبب إحاطته بالأدب والشعر والعرفان والقرآن والحديث وكذلك التفسير والكلام، كان المولوي يزين محاضراته بأمثال وأشعار باللغتين الفارسية والعربية وبنقل القصص والحكايات، فكان كلامه يدخل قلوب السامعين، وهكذا جمع حوله الكثير من المريدين.
سمع سلطان الروم علاء الدين كيقباد السلجوقي بشهرة وعلم وفضل بهاء ولد في مناطق أرزنجان وملطية ولارندا، فأحب أن يراه، وبعد إصرار كبير من السلطان قبل بهاء ولد دعوته للقدوم إلى قونية التي كانت مركز حكمه.
نعم، وكانت قونية في تلك الأيام مثل بلخ وهرات ومرو ونيشابور مركزا كبيرا من مراكز العلم والحضارة في ذلك العصر، فقوبل بها بكل حب واحترام.
أعزائنا، نحييكم من جديد من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، عبر برنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية. كان بلاط السلاجقة ملتقى الشعراء والعلماء والكتاب الفرس، حيث كانت اللغة الفارسية هي اللغة الرسمية، وكانت الفارسية لغة جميع العلماء والمتصوفة والشعراء والمؤرخين. فبدأ بهاء ولد وجلال الدين عقد جلسات محاضراتهما في قونية. وعندما بلغ جلال الدين 24 توفي والده، فأخذ على عاتقه مسؤولية إدارة أسرة والده وإرشاد مريديه.
وفي ذلك الحين وصل السيد برهان الدين المحقق الترمذي معلم جلال ومريد والده بهاء ولد إلى قونية، فشجع مولانا على الاستمرار في التمعن وسبر أغوار مخطوطات ومؤلفات بهاء ولد، فسافر إلى الشام لطلب العلم. قضى مولانا 7 سنوات من طلب العلم، 7 سنوات من الرياضة، 7 سنوات من التفكر في مدارس حلب ودمشق، وبعضا منها في قيصرية أو قونية تحت إرشاد السيد برهان الدين الترمذي، جعلت من جلال الدين محمد الشاب مفتيا وعالما وفي ذات الوقت سالكا موحدا وعارفا.
عندما بلغ جلال الدين محمد البلخي سن 33 عاد من الشام عن طريق قيصرية إلى قونية، كان عندها شيخا ومفتيا كبيرا، وبلغ من التبحر بالعلوم الرسمية إلى الدرجة التي كان فيها أشخاص مثل الفقيه سراج الدين أرموي والمحدث صدر الدين القونوي يكرمانه ويبجلانه، حيث كانت دروسه في الفقه والتفسير تنفع طلبة العلم، ومجالس وعظه كان يحضرها جمع غفير من مختلف الطبقات الاجتماعية وحتى الأتراك الناطقون بالفارسية وأمراء البلاد.
مستمعنا الأفاضل، قريحته في سرد القصص وذوقه الشعري وصوته الهادئ والثقة بالنفس التي تعكسها نبرة كلامه و الدفء والحماسة في صوته أضفت على مجالسه رونقا خاصا وسلبته من المجالس الأخرى. كان لحنه المتواضع والصدق والصفاء في كلامه له تأثير عجيب على طلابه وعلى الحاضرين في مجلسه، فيدفعهم إلى التوبة والتضرع ويدعوهم إلى الخير والتقوى وحتى إلى البكاء والعويل. وكانت لدروس جلال الدين محمد المولوي جاذبية خاصة، وكان لا يدرس في مدرسته فحسب بل في مدارس أخرى في قونية.
وكان يتبعه العديد من الناس عند سيره من مدرسة إلى أخرى، وكان يمر في طريقه من البازار وأزقة المدينة فيستوقفه الناس هناك، فهناك من يسأله فتوى شرعية فيقدمها له أو حلا لمشكلة بخصوص التعاليم الدينية، أو حتى مظلوم تعرض للظلم من قبل حاكم أو ظالم فيسأله العون والنصيحة فيجيبه.
أعزائي المستمعين، كان يحضر مجالس وعظ مولانا من جميع الطوائف والأعمار، فإلى جنب شاب كحسام الدين الشلبي، وكان أحد طلبة مولانا ترى شيخا أميا ولكنه نشيط كصلاح الدين زركوب القونوي الذي كان من مريدي السيد برهان الدين، وكان معجبا جدا بمولانا. وكان صلاح الدين كهلا من عامة الناس قرويا، ولكنه كان عارفا زاهدا، وكان يضفي على مجالس مولانا النشاط والحيوية فينعكس تأثيرها على مولانا نفسه.
وخلال تلك الفترة توفيت جوهر خاتون زوجة مولانا جلال الدين وتركته وحيدا، وهربا من وحدته كان مولانا يغرق كل يوم أكثر فأكثر في بحور الدرس والمطالعة والبحث والوعظ والإرشاد. وعندما عاد أولاده من الشام إلى قونية كانوا بحاجة إلى العناية والرعاية، ولأجلهم اضطر مولانا إلى الزواج ثانية، فتزوج بكرة خاتون القونوي التي كانت من أصل فارسي وتجيد اللغة الفارسية. كان لزوجة مولانا الثانية ولد وبنت من زوجها السابق، وخلال فترة قصيرة استطاعت بعطفها وحنانها أن تضيء حياة مولانا جلال الدين ثانية وتذهب عنه الوحدة.
وإلى هنا حضرات المستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، إن أطعنا الله كنا في نعيم وزياد. قد خلقنا عبادة وابتلينا بالإرادة، قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، إن أطعنا الله كنا في نعيم وزيادة.
كلنا يبغي نعيما، كلنا كلنا يبغي نعيما، كلنا يبغي استزادة، كلنا يرجو حياة، كلنا يرجو حياة في جنان وسعادة.
قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، إن أطعنا الله كنا في نعيم وزيادة.
إن من يرضى بكفر وصارت الدنيا مرادة، إن من يرضى بكفر وصارت الدنيا مرادة، سوف يلقى في سعير، سوف يلقى في سعير يرتجي دوما بعادة.
قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، إن أطعنا الله كنا في نعيم وزيادة.
كلنا يشتاق ربا راجيا حسن الوفادة، كلنا يشتاق ربا راجيا حسن الوفادة، ورضا الرحمن دوما، ورضا الرحمن دوما فيه عز وزيادة.
قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، إن أطعنا الله كنا في نعيم وزيادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الخطوة الثانية
للثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء.
نحييكم ونرحب بكم في لقاء جديد، وسنكون معكم في موضوع التواصل الحضاري بين الأجيال.
مستمعين الأفاضل، تؤسس بيانات قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي بخصوص الخطوة الثانية للثورة الإسلامية في إيران لمرحلة جديدة للدولة الإسلامية، وتضع الأمانة على عاتق الجيل الجديد. فقناعة الإمام الخامنئي تتلخص في أن الثورة الإسلامية شكلت بعدا حضاريا جديدا، استطاعت بخزينها التاريخي وثقلها العقائدي أن تشق طريقها أمام الأقطاب الدولية في العالم، وأن تشكل قطبا جديدا جاذبا ومؤثرا، وهذا ما شدد عليه سماحته من خلال توجيهاته للجيل الصاعد.
كما أن الإمام الخامنئي يحذر الشباب من فقدان البوصلة والانخداع بمقولات فصل الدين عن السياسة، حيث يؤكد سماحته أنه بمقدار بعد الدين عن السياسة تسقط الأمة في الانحدارات، بالمقابل فإن التقارب بين الدين والسياسة يحقق التطور والنمو للأمة.
وبالطبع فإن الثورة الإسلامية شقت طريقها اعتمادا على أصالتها وتجذرها في قلوب الأمة وفي ضمير المجاهدين، كما أن الثورة الإسلامية لم تقلد الثورات الأخرى ولم تستنسخ من تجارب أخرى، بل هي بنت بيئتها ومنابعها الحقيقية. ومن هذا المنطلق يقول سماحة الإمام الخامنئي:
لم يكن أمامنا أي تجربة سابقة وطريق تم سلوكه، ومن البديهي أن الانتفاضات الماركسية وأمثالها لا يمكنها أن تعد نموذجا لثورة بعثت من صميم الإيمان والمعرفة الإسلامية. لقد بدأ الثوار الإسلاميون مشروعهم من دون نماذج وتجارب، ولم تتأتى التركيبة بين الجمهورية والإسلام وأدوات تشكيلها وتقدمها إلا بالهداية الإلهية وفضل القلب النير والأفكار الكبيرة للإمام الخميني طاب ثرى. وقد كانت هذه بداية تألق للثورة.
بهذه الكلمات الناصعات يرسم سماحته الطريق اللاحب الذي تحركت خلاله تلك الثورة العملاقة التي أطاحت بأكبر حكومات المنطقة عمالة لأمريكا والكيان الصهيوني.
إذن أعزائي الكرام، وحول هذا الموضوع دعونا نستضيف الدكتور عبد اللقيس الخبير في العلاقات الدولية من لبنان. بداية دكتور عبد اللقيس، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء. الإمام الخامنئي يشدد على التواصل الحضاري بين أربعينية الثورة الإسلامية والجيل الجديد الذي يجب أن يواصل حمل الأمانة. برأيكم دكتور، ما هي أهمية هذا التواصل ومعطياته؟ تفضل.
أولا تحية لكم ولكل الأخوة المتابعين الكرام. طبعا يعني حينما يؤكد سماحته على تواصل أربعينية الثورة بمعنى أوضح هو تواصل مع أربعينية كربلاء ومع أصل كربلاء، لأن الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه كان قد حدد هذا الموضوع بقوله أن كل ما عندنا هو من عاشوراء من كربلاء الحسين. وبالتالي هذا التواصل الذي يشدد عليه سماحة القائد حفظه الله هو يعيد الشباب إلى هذه الحالة، بمعنى ضرورة التمسك بمفهوم كربلاء الذي من خلاله يتم المحافظة على مفهوم الثورة المتجددة، لأن حركة الإمام الحسين هي حركة التجديد والإصلاح، وبما أنها هي تحمل هذا البعد الإصلاحي الحقيقي، وهي أول ثورة إصلاحية حقيقية جسدت المعاني القرآنية، فبالتالي ضرورة التمسك وضرورة العمل الجاد والدؤوب والمضطرد على عمليات الإصلاح التي هي بأساسها تعمل على إصلاح كل مفاهيم
المجتمع وكل وتواكب كل الحضارة والحداثة بنفس الوقت، بمعنى توائم وموائمة الارتباط بمفهوم كربلاء بمفهوم الثورة الإسلامية مع موائمة التطور التكنولوجي والحضاري وإلى ما هنالك من هذه الأمور الحيوية التي أصبحت ضرورة في عالمنا هذا، حتى لا يمكن أن يقال بأن هناك تخلف ما عن ركب الحضارة التكنولوجية العلمية بهذا المعنى، وليس بمعنى التقليد الأعمى للغرض، حيث يمكن أن تصبح هذه الثورة وشعبها مجرد تابع للغرب. لذلك هذا التشديد بمعنى أن يصبح هذا الشباب هو صانع هذه الحضارة، هو صانع هذه التكنولوجيات، هو صانع هذه المفاهيم، هو المتمسك بالمفاهيم الإرثية لإرث الثورة وبنفس الوقت التي هي إرث من كربلاء، مع اختراعه وتأكيده وتجديده ومواكبته لكل مفاهيم التطور العلمي والتكنولوجي، وعلى هذا الأساس يبني سماحته هذه المقولة.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، برنامج يروي مميزات المسار المشرف الذي قطعته الجمهورية الإسلامية طوال 40 عاماً وبركات الثورة الإسلامية المذهلة التي أوصلت إيران العزيزة إلى مكانة تليق بشعبها الذي كسر شوكة الأعداء بإيمانه وصموده وتحديه.
مستمعين الأفاضل، نجدد التحية. أيها الكرام، هذه الثورة لم تكتفي بإسقاط النظام الشاهنشاهي العميل، بل أسقطت تلك القطبيات التي كانت سائدة في المنطقة والعالم، وأوجدت عالما جديدا، كما أعادت الاحترام للمسلمين. يقول سماحة الإمام الخامنئي:
وعندها بدلت ثورة الشعب الإيراني عالم القطبين آنذاك إلى عالم ثلاثي الأقطاب، ثم بسقوط الاتحاد السوفيتي وأقماره وغيابهم وظهور أقطاب قوة جديدة، أضحى التقابل الثنائي الجديد بين الإسلام والاستكبار الظاهرة البارزة في العالم المعاصر ومحط اهتمام شعوب العالم. فقد تسمرت عليه من ناحية الأنظار الآملة للشعوب الرازحة تحت نير الجور والتيارات المطالبة بالتحرر في العالم وبعض الحكومات التائقة للاستقلال، ومن ناحية أخرى تسمرت عليه الأنظار الحاقدة والسيئة الطوية للأنظمة التعسفية والعتاة المبتزين في العالم. وهكذا تغير مسار العالم، وأيقظ زلزال الثورة الفراعنة النائمين بارتياح على أسرتهم، فانطلقت حالات العداء بكل قوة، ولولا قوة الإيمان العظيمة ودوافع هذا الشعب والقيادة السماوية المؤيدة للإمام الخميني العظيم لما أمكن المقاومة حيال كل هذه الأمواج من الخصومة والشقاوة والمؤامرات والخبث.
مستمعينا الأفاضل، مرة أخرى نرحب بضيفنا عبر الهاتف الدكتور عبد اللقيس. دكتور، ما هي الخصوصيات والمنطلقات التي تحركت على أساسها الثورة الإسلامية حسب ما يقوله الإمام الخامنئي بهذا الشأن؟
طبعا يعني هذه الثورة يعني تحركت بشكل أساسي من احترام القيم الفردية والعلاقة الفردية ما بين الإنسان وربه وما بين الفرد ومجتمعه، والعلاقة التبادلية ما بين المجتمع والفرد والفرد والدولة. يعني كل هذه العناصر تكمل بعضها ببعض، بمعنى الترابط الكلي الكامل بين مختلف هذه العناصر التي تكون الأمة، بالإضافة إلى أنها لا يمكن أن تنفصل عن عقيدتها التي أنشئت على أساسها هذه الثورة، وبالتالي هي العقيدة الإسلامية البحتة، التي تنطلق من مفهوم الإصلاح الرئيسي والرسمي مفهوم كربلاء.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية حكاية مسيرة باتجاه تحقيق المبادئ الإسلامية وقبسات من أفكار ورؤى القائد الخامنئي وتوجيهاته إلى صناع مستقبل إيران والأمة ومستلزمات هذا الجهاد العظيم.
مستمعين الأفاضل، هذا الزلزال الكبير الذي أوجدته الثورة الإسلامية أخاف الأعداء وأطلق بالمقابل كوامن حقدهم وتآمرهم. ومع كل هذا التحشيد العدائي ضد الثورة الإسلامية المباركة، إلا أن الثورة الإسلامية ظلت صامدة ومتيقظة ونابضة بالخير والنور والبركة. يقول سماحته بهذا الشأن:
على الرغم من كل هذه المشاكل الاستنزافية، قطعت الجمهورية الإسلامية يوما بعد يوم خطوات أوسع وأرسخ نحو الأمام. وقد كانت هذه الأعوام الأربعون حافلة بكثير من حالات الجهاد الكبير والمفاخر المتألقة والتقدم المذهل في إيران الإسلامية، ويمكن استكناه عظمة التقدم الذي حققه الشعب الإيراني في هذه الأعوام الأربعين بصورة صحيحة عندما تقارن هذه الحقبة بالأحقاب المشابهة لها في ثورات كبرى من قبيل الثورة الفرنسية وثورة أكتوبر السوفيتية وثورة الهند. لقد أوصلت الإدارة الجهادية المستلهمة من الإيمان الإسلامي والإيمان بمبدأ نحن قادرون الذي علمه الإمام الخميني الجليل لنا جميعا، أوصلت إيران إلى العزة والتقدم على جميع الأصعدة.
نعم أيها الكرام، وأخيرا نتوجه بالسؤال الأخير إلى ضيف برنامجنا الدكتور عبد اللقيس. دكتور، ما هي الخطوات التي تشكلت على ضوئها بعد إنهاء الثورة الإسلامية لحالات الانحطاط، ولماذا رفعت شعار نحن قادرون؟
طبعا يعني هذا الشعار نحن قادرون جاء بعد الضغوطات الهائلة والحروب المتنقلة وثمان سنين من الحرب المفروضة، كلها كانت تعمل على محاولة إجهاض الثورة بكل قيمها بكل معانيها. لذلك جاء شعار نحن قادرون، وكما يقال لا تكره شيء لعله خير، كما يقول القرآن الكريم، بمعنى أن هذه الضغوطات وهذه العقوبات وهذه الحروب التي شنت جعلت الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية تلجأ إلى المسائل الذاتية وابتكار واستخراج واستنباط كل القوة، سواء في البلاد من طاقات حباهم الله بها، يعني معدنية نفطية ثروات إلى ما هنالك، مع التركيز على الطاقات الشبابية للمجتمع وتنميتها وتأهيلها وبناء المؤسسات التي ترعى هذه الحالة الإبداعية. فالجمهورية الإسلامية إلى ما وصلت إليه من عمليات اكتفاء ذاتي رغم كل هذه السنين العجاف والحصار، وأن هذا الذي تعرضت له هذه الجمهورية، لو أن نصف الكرة الأرضية وليس دولة معينة، لو أن نصف الكرة الأرضية تعرض لنصف ما تعرضت له الجمهورية الإسلامية من هذه العقوبات والاغتيالات والحروب، لكانت قد سقطت وهي كانت ترزح تحت نير المستعمر الذي أراد إخضاعها.
بالطبع أيها الأحبة، فإن هذه الثورة الملهمة ستظل قادرة على التطور والازدهار في ظل استمرار المسيرة من جيل إلى جيل، حتى يأذن الله بظهور الحجة المنتظر أرواحنا له الفداء.
بهذا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، وكان هذا اللقاء تحت عنوان التواصل الحضاري بين الأجيال.
نشكر لكم حسن المتابعة أيها الأحبة، ونتواصل معكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. في أمان الله.
في أمان الله.
بالقول الثابت واليمين
الله الله الله
سيعود العالم للدين
الله الله الله
بالقول الثابت واليمين
الله الله الله
سيعود العالم للدين
الله الله الله
ويسود الحب بعالمنا
ونعيش بأمن ويقين
ويحقق منهجه ديني
الله الله
لآلئ ودرر
لآلئ ودرر
في الناس
تسير شؤون الحياة أحياناً خارج المنطقيات ومعطيات العقل، فتكون غير مفهومة أو مقبولة وتستعصي على الأفهام. مثلا، كيف يعلو السفلة ويتصدر الأنذال؟ وكيف ينهزم أصحاب الحق وتخبو أنوار العدالة؟ يقول المتنبي:
وأتعب من ناداك من لا تجيبه، وأغيظ من عاداك من لا تشاكله. وما آليته طبعي فيهم غير أنني بغيض علي الجاهل المتعاقل.
قيل إن موت ألف من العليا خير من ارتفاع واحد من السفلة. قال أحد الشعراء:
وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. في حسن الأدب.
سئل الحسن البصري عن رجل حسن الأدب فقال للسائل:
لقد سألت عن رجل كأن الملائكة أدبته، وكأن الأنبياء ربته. إن أمر بشيء كان ألزم الناس له، وإنها عن شيء كان أترك الناس له. ما رأيت ظاهرا أشبه بباطن منه، ولا باطنا أشبه بظاهر منه.
وأنشد حسان بن ثابت في مدح الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم:
وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء.
طلب أحد علماء جبل عامل من مسؤول أيام الانتداب حاجة يقضيها له، فساومه على مواقفه وقناعاته، فما كان من هذا العالم الجليل إلا التخلي عن حاجته والرفض المطلق للمساومة، وكتب إليه:
أخطأت في طلبي، وأخطأ في ردي علي يدي بغير يدي، فلأجعلن عقوبة أبدا ألا أمد يدي إلى أحد، فتكون أول زلة سلفت مني وآخرها إلى الأبد. السيادة.
سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هو السيد، فقال:
من رزقه الله مالا فبذل معروفه وكف أذاه فذلك السيد.
قيل لقيس ابن عاصم:
بما ست قومك؟
لم أخاصم أحدا إلا تركت للصلح موضعا.
وقيل الرجال ثلاثة: سابق ولاحق وماحق. فالسابق الذي سبق فضله، واللاحق الذي لحق بأبيه، والماحق الذي محق شرف آبائه. نظر أفلاطون إلى رجل جاهل معجب بنفسه فقال:
وددت أني مثلك في ظنك، وأن أعدائي مثلك في الحقيقة.
في الفطنة.
أوتي عبد الملك بن مروان برجل كان مع بعض من خرج عليه فقال:
اضربوا عنقه.
يا أمير المؤمنين، ما كان هذا جزائي منك؟
وما جزاؤك؟
والله ما خرجت مع فلان إلا بالنظر لك، وذلك أني رجل مشؤوم، ما كنت مع رجل قط إلا غلب وهزم. وقد بان لك صحة ما ادعيت، وكنت لك خيرا من 100,000 معك.
حسنا، أخلو سبيله.
دعا بعض الظرفاء قوما فجاءوا ومعهم طفيلي، ففطن الرجل به وأراد أن يعلمهم أنه قد فطن، فقال:
ما أدري لمن أشكر، لكم أن دعوتكم فجئتم، أو لهذا الذي تجشم من غير أن دعوته؟
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم.
موطني موطني
موطني
موطني ذا الإباء،
موطني موطني
موطني يا أنا. رغم كيد العدا، رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، للمسير للعلا ومناجاة القمم.
فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عطف على من يصارع السقم، ولنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم، سوف نبقى هناك.